أقوام يحبهم ويحبونه.
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبون. تحدثنا قبل ذلك بفضل الله ومنه وكرمه عن معنى المحبة وعن أقسام المحبة، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة الخلق، وما زلنا نتحدث في محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. وتحدثنا بعدها عن بعض الوسائل التي تعين العبد إلى محبة الله جل وعلا، كذكر الله وكثرة الاستغفار إلى آخر هذه الوسائل، كالدعاء وغير ذلك من الوسائل التي تعين العبد إلى محبة الله سبحانه. ثم تحدثنا عن بعض الكلمات التي يحبها الله، كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وكسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تحدثنا عن بعض الصفات التي يحبها الله عز وجل، كصفة الحلم والأناة، وصفة الرفق والجمال والوتر والحياء والستر، إلى آخر هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل. ثم تحدثنا عن بعض الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، كصحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكأهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، وكالتوابين والمتطهرين، وأيضا أهل الصبر. وتحدثنا عن الصبر وعن الصابرين بفضل الله عز وجل في عدة لقاءات ماضية. تحدثنا عن معنى الصبر لغة وشرعا، وما هي شروط الصبر، ووقفنا عند مجالات الصبر، عند الصبر على طاعة الله عز وجل. ولكن أريد أن أتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى والتي بعدها عن بعض الأيام التي يحبها الله عز وجل، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد ذلك نعود للحديث إلى بعض الأقوام الذين يحبهم الله جل وعلا، ونكمل الحديث عن الصابرين، فهؤلاء من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. أنا سأقطع الحديث للحديث عن أيام يحبها الله، لأننا الآن على أعتاب العشر الأول من ذي الحجة، وهذه أيام يحبها الله عز وجل. يبقى هل تعلم أخي الحبيب أن هناك أياما يحبها الله تعالى؟ ما هذه الأيام؟ إنها أيام العشر الأول من ذي الحجة. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أن الله يحب هذه الأيام؟ الجواب ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما العمل المستحب في هذه الأيام العشر، أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام التي يحبها الله تعالى، ما العمل المستحب؟ الجواب قال العلماء: أولا أداء الحج والعمرة، فأفضل الأعمال في هذه الأيام أداء الحج والعمرة. ما أجمل أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا هو أفضل النسك، أن هذا هو أفضل النسك أن تتمتع بالعمرة إلى الحج. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأفضل الأعمال في هذه العشر أداء الحج والعمرة. طبعا لقد سافر الحجيج إلى بيت الله الحرام في رحلة فريدة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين جل وعلا. فما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. فأخي الحبيب، هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين؟ يا لجلال هذا الموقف الرهيب العصيب، ويا للروعة والعظمة. السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك، سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك. والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب بالدماء التي أهرقت في سبيل الله وحده. وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر، إنها تدل على الوحدة في كل شيء. وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في العمل، وحدة في القول. لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون أو جنس أو طبقة، إنها مرفوضة مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالكل يطوف حول بيت واحد، حول بيت الله الحرام، يلبي بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. الكل يلبس لباسا واحدا، الرجال كلهم يلبسون لباسا واحدا، إزارا ورداء، لا فرق بين حاكم ومحكوم، بين رئيس ومرؤوس، بين إمام ومأموم، الكل سواسية سواسية، يطوفون حول بيت واحد، يلبون بتلبية واحدة. يقول الله جل وعلا عن هذه الفريضة العظيمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أن الله عز وجل فرض على الناس أن يحجوا بيته، فرض على الناس أن يحجوا بيته في العمر ولو مرة واحدة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من يسر الله له الاستطاعة وجب عليه أن يعجل ويبادر بأداء هذه الفريضة العظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، قد تنفد هذه الأموال، قد تصاب بالمرض لا تستطيع الذهاب. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل. لذا ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، واجب على الفور، لهذا الحديث: من أراد الحج فليتعجل. إذن يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر ولو مرة واحدة. ومن حدود الاستطاعة للمرأة أن تسافر مع ذي محرم، فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا صريحا على سفر المرأة بغير محرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك كتبت في غزوة كذا وكذا، أي كتبت اسمي في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، وفي لفظ: اذهب فحج مع امرأتك حتى لا تذهب وحدها، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذا نهي واضح صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رأي إسحاق وأهل الكوفة أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الشافعي ومالك بن أنس رحمهما الله تعالى قال: إذا سافرت مع رفقة آمنة وكان الطريق آمنا فلا حرج. والراجح ما ذهب إليه أهل الكوفة وسفيان أنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فإذا لم تجد محرما فليست مستطيعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن جحد فرضية الحج ولم ينكرها، أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع قدرته واستطاعته على أدائها فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين. أيضا يقول الله تعالى عن هذه الفريضة العظيمة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا في الآية الجماع أو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعاصي ومن ذلك السباب، وفعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام حال الإحرام وغير ذلك مما نهى الله تعالى عنه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال معناه المماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى البغضاء والشحناء وتغيير القلوب. ومعنى الآية في الجملة أي أن أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية الكريمة تتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام، اللهم آمين. فأفضل الأعمال في هذه العشر، في العشر الأول من ذي الحجة، في هذه الأيام التي يحبها الله تعالى، قلنا أداء الحج والعمرة. ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة. طب هل هناك دليل على صيام هذه الأيام؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري معلقا على حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ رحمه الله: استدل بهذا الحديث على فضيلة صوم عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. فالصوم من أفضل الأعمال لا شك في ذلك، أن الصوم من أفضل الأعمال يكفي قول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر صيام هذه الأيام. قال الإمام النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. كثير من الناس يقولون ما فيش دليل على صيام هذه الأيام التسع، وبعضهم يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ومعنى قط أي أبدا أو فيما مضى من الزمان. يبقى النبي ما كانش بيصوم، يبقى ما نصومش عليه الصلاة والسلام. أقول لك لقد روى أبو داود في سننه من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وهذا الحديث صحيح. طب كيف نجمع بين قول عائشة وقول حفصة رضي الله عنهم؟ كيف الجمع؟ قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان أحيانا يترك بعضا من الأعمال خشية أن تفرض على الأمة. ويقول الإمام النووي رحمه الله قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط إما لعارض مرض أو سفر أو غير ذلك، يعني لعله كان مريضا، لعله كان مسافرا عليه الصلاة والسلام ولم يصم. يبقى يقول النووي رحمه الله لا يلزم من ذلك عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط يبقى ما صمش ولا يوم فيهم. لا، ما حفصة تقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، يبقى كان صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن حجر احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على هذه الأمة، أو كما قال النووي رحمه الله كان يترك ذلك إما لعارض مرض أو سفر أو غير ذلك، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، أكيد كان بيصوم. يبقى أفضل الأعمال المستحبة في هذه العشر أولا أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة. ليه يوم عرفة؟ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. ثالثا من أنواع العمل المستحب في هذه العشر، وهذه العشر قلنا أيام يحبها الله، وهذا كاف والله أن الله يحب هذه الأيام، من الأعمال المستحبة في هذه الأيام العشر ثالثا التكبير والذكر في هذه الأيام. قال الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال بعض المفسرين يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في هذه العشر. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون في هذه العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الدور والشوارع والمساجد وأماكن العمل وفي كل مكان. قال الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن السنة أن ترفع صوتك بالتكبير، يستحب رفع الصوت بالتكبير في كل مكان، أن تكبر وأن يسمع الناس صوتك بالتكبير فيكبرون كما كبرت. تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد قسم علماؤنا رحمهم الله التكبير إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي يبدأ من أول العشر من اليوم الأول في ذي الحجة وينتهي بصلاة العيد، تكبر في أي وقت من ليل أو نهار، هذا يسمى بالتكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو المقيد بالصلوات الخمس، بعد الصلوات المكتوبات في جماعة ترفع صوتك بالتكبير. إمتى؟ قال العلماء: هذا التكبير المقيد، أي المقيد بالصلوات الخمس، يبدأ بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يبقى هناك تكبير وذكر في هذه الأيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يبقى من الأعمال المستحبة في هذه الأيام العشر التي يحبها الله تعالى، قلنا أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة، ثالثا التكبير والذكر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. وللحديث بقية في باقي هذه الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في هذه العشر الأول من ذي الحجة، في هذه الأيام التي يحبها الله تعالى، الحديث بقية في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه، عباد للتقى أهل وللغفران.